مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيات الأخوات الفضليات في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، ونحن لازلنا نحاول أن نحلي أنفسنا بحلية طالب العلم، نحلي أنفسنا بحلية طالب العلم. هذه الحلية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه وفي تعامله مع غيره، في علاقته بربه، وهذا مضى الكلام فيها وأطلنا النفس فيها، لأن الإنسان ينبغي أن يصلح نفسه قبل أن ينتقل إلى إصلاح غيره. فلا بد قبل أن يعلم الناس الإخلاص أن يعلم نفسه الإخلاص، ولا بد أن قبل أن يذكر الناس بالصدق أن يبدأ بنفسه فيكون صادقا، لا بد قبل أن يعلم الناس التوحيد أن يكون موحدا، لا بد أن يأخذ بقلوب الناس إلى الاعتماد على الله جل وعلا وحسن التوكل عليه، لكن لا بد ابتداء أن يكون معتمدا على ربه محسن التوكل عليه، وهكذا. ثم بدأنا بعد ذلك في آداب طالب العلم مع غيره، مع غيره، وبدأنا بآداب طالب العلم مع شيخه في اللقاء الماضي، والليلة جعلت عنوانه حدثني شيخي، حدثني شيخي، أو قل رأيت شيخي. هذه الكلمة لابد أن ترسم لك عمرك، أن ترسم لك حياتك. فحين ترى شيخك، المصنف في كتاب حلية طالب العلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك، يعنون الفصل الثالث بعنوان آداب طالب العلم مع شيخه، آداب طالب العلم مع شيخه. ثم ذكر رعاية أو تلقي، رقم 17 تلقي العلم عن الأشياخ، ورقم 18 آداب طالب العلم مع شيخه. فينبغي لطالب العلم أن يحدث عن شيخه ثم أن يرى شيخه. الليلة بإذن الله تعالى حدثني شيخي، والمرة الجاية إن شاء الله تعالى رأيت شيخي، أو هنحاول إن شاء الله، بحيث تتعلم أن طلب العلم لابد أن يكون عن شيخك. حدثني شيخي، شوف كتب السنة كلها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا وحاء حول سنة ثاني شيخ فلان عن فلان عن فلان، وبعضهم يقول حدثني أبي عن جدي، حدثني أبي عن جدي. هذه الروايات تبين لك أن طريقة السلف في طلب العلم هي حدثني، حدثني شيخي، أن تتلقى العلم عن الأشياخ لا عن الكتب فقط، أن تتلقى العلم عن الأشياخ. فتلقيك للعلم عن شيخك ورؤيتك لشيخك فيه تأدب، وفيه حسن خلق، وفيه تربية، وفيه تعلم بالأعمال قبل الأقوال، وبالأخلاق قبل الكلمات. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يذكرهم بالزهد في الدنيا، يروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد البيوت. قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، يروا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول مع المجاهدين. قبل أن يثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، يفر الناس والنبي ثابت، وهكذا. فرؤيتك لشيخك تربية لا تنسى، وحديثك عن شيخك حفظ يثبت في القلوب والأذهان. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأسانيد. الأصل في أن تطلب العلم أن يكون بطريق التلقين. هتعرف اللي هيطلب العلم يعرف أن في علم لا يوجد في الكتب، في خبرة لا توجد في الكتب، في طريقة لا توجد في الكتب، إنما ستأخذها عن شيخك، ستتعلمها من شيخك. وأنا يمكن ذكرت لكم آنفا موقف لا أنساه حين كنت بين يدي الشيخ ابن باز، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وكان يدرس طويلا من بعد صلاة الفجر فترة قراءة الأذكار إلى انتصاف النهار،
أو قرب انتصاف النهار لغاية الساعة 10 صباحا مثلا يدرس ممكن من 10 كتب أو أكثر. وبينما الشيخ يشرح لنا حضور ما كان كبير لكن الحضور كانوا كبراء, يعني العدد ما كان كبيرا لكن الحضور كانوا كبراء. وبدأ الشيخ يشرح حديث الابتلاء الذي عاشته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, حديث الإفك. الشيخ يحدث, القارئ يقرأ على الشيخ والشيخ بدأ يعلق, ثم بدأ الشيخ تأخذه العبرة وتخنقه الدمعة. الله يخلنا لا أنسى هذا الموقف أبدا. والشيخ بيتكلم خنقته العبرة واستثقلته الدمعة, فما استطاع أن يكمل الدرس هذا اليوم, ما استطاع أن يكمل الدرس من شدة تأثر الشيخ وبكائه بابتلاء السيدة عائشة. وتقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهو يذكر أن البكاء فارق كبد. أنت رأيت حال عائشة والشيخ يشرح, لا أنسى هذه الدموع حفرت في قلبي تلك العبرات فأثرت بالعبر في قلبي, عبرة كانت عبرة لقلبك وأنت ترى شيخك يتأثر أمامك وأنت ترى دموع شيخك وهو يبكي دونك. هذا يرسم لك تربويا حياتك. رحم الله الشيخ. لأجل ذلك الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأسانيد والمشافهة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. مش بنقول إن الكتب لا بنقول الكتب مهمة جدا وتصفح الكتب أمر مهم جدا وطلب العلم لا بد له من اجتهاد شخصي ومسامرة وسهر مع الكتب, صح, لكن لا بد أن تكون الدفعة زي ما بيقولوا الطلعة الأولى. العربية ركنة عاوزة زقة, الزقة دي بتاعت الشيخ هو اللي علمك. عمرك ما تعرف تقود سيارة إلا لو واحد علمك قال لك خلي بالك بتفرمل إمتى, لو تلاقيت في الطريق إيه بتقف, الإشارة دي معناه إيه. مهما تقرأ في الكتب التطبيق غير الكتب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة, ليس الخبر كالمعاينة, ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مهما تأتي من أخبار تقرأها في الكتب ليس كما رأيت, هذا الذي رأيت سيؤثر في نفسك ويبقى في قلبك زمنا طويلا. فيقول إن الطريقة عن طريق التلقي عن الأسانيد, الأساتذة, أقول عن الأساتيذ جمع أستاذ, يعني عن الأساتيذ والمشافهة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب الأخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم, أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. يعني ده روح بتاخد من روح, ده قلب بياخد من قلب, ده أذن بتاخد من لسان, ده عين تأخذ من عين. ما بتشوف عين الشيخ بتتعلم منها, لما بتشوف دموع الشيخ بتاخد منه, روح تأخذ من روح غير لما روح تأخذ من جماد. إنسان يقرأ من جماد. فهذا هناك بون شاسع بين هذا وذاك. يقول الشيخ ابن عثيمين فمن أخذ عن الشيخ لا عن الكتب, من أخذ عن الشيخ لا عن الكتب استفاد فائدتين بل أكثر. الشيخ ذكر ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اختصار الطريق, اختصار الطريق, يعني الشيخ بيلخص لك الموضوع, يقول لك إن يعني قرأ عشرات الكتب وقرأ مئات الأدلة من القرآن والسنة, في الخلاصة الشيخ لخص لك كله, قال لك إن هذه المسألة فيها ستة أقوال, ثلاث أقوال ضعيفة وثلاث أقوال قوية, وأدلة هذه الأقوال واحد اثنين ثلاثة, هذا القول ضعيف إنما هذا القول يرجح فيه. فالخلاصة أو خلاصة الكلام أو ملخص هذه المسألة أو القول الراجح في هذه المسألة كذا, لخص لك, عارف بيقول لك سستملك مخك، زبط لك دماغك بتعبير الشباب الآن، سستملك مخك وزبط لك دماغك. هذه طريقة الشيخ في طلب العلم، ومن ذاق عرف، ومن ذاق عرف. يبقى الفائدة الأولى اختصار الطريق، لخص لك الكلام. اثنين، السرعة. السرعة يعني بالسرعة سرعة الإدراك، يعني إدراكك للكلام. حضرتك قاعد قدام الشيخ، شايف بعينيك، أدي حاسة، سامع بودنك، أدي حاسة بتناقشه بلسانك، أدي حاسة مشغل عقلك، حواسك كلها شغالة، فبالتالي في سرعة إدراك. غير لما أنت تقرأ الكتاب معدي بعينك كده بس، تفلت منك بعض الكلمات، تفلت منك بعض المسائل، تفهم الشيء على غير معناه الحقيقي، كما سيذكر الشيخ عدة أمثلة. لكن لو جلست أمام الشيخ يكون في سرعة في الإدراك، لأن الإنسان إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر ممن ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ يردد، الشيخ بقوله الشيخ ابن عثيمين يردد العبارة 4 أو 5 مرات وربما فهم على وجه خطأ غير وجه صحيح. يبقى الشيخ بيكون في سرعة في إدراك كلامه أكثر من غيره، حتى لو يعني توقفت عندك مسألة أو تعذر عليك فهم كلمة، الشيخ بيصححها، الشيخ بينورك بيها. فالمشايخ هم أعمدة الإنارة، أعمدة الإنارة، هم نورك على الدرب، نورك على الدرب. كان ليهم في محاضرة في سلسلة الطريق إلى الله بعنوان المحطة رقم 6 تقريبا أو 5، نور على الدرب، ده عنوان برنامج للمشايخ بتوع السعودية، لكن فعلا هو ده واقع. نورك على دربك إلى الله جل وعلا، هم علماؤنا، هم مشايخنا، حفظهم الله جل وعلا. والله يا إخواني، والله أنا قعدت مع نفسي مرة كده وقعدت أتخيل إن الشيخ فلان شيخ وحبيبي، والشيخ فلان والشيخ فلان بالأسماء، مش عارف أقول الأسماء يعني الآن بالأسماء، لو أن الله جل وعلا أذن وقبض أرواحهم، وده يحصل، ما فيش حد هيبقى. تخيل كده لو المشايخ اللي انت بتحبهم العشر اللي انت ترى ان دول نور عينيك، أعمدة الإنارة في الدنيا، تخيل لو العشر 20 واحد دول أرسل الله ريحا لينة قبضتهم. كنت قاعد مع زميلي الدكاترة في المستشفى بقول لهم أنا حاسس إن كورونا دي بتأخذ الطيبين، بتأخذ الأخيار، بتأخذ، يعني أنا بتذكر الريح اللينة التي يرسلها الله جل وعلا بين يدي الساعة يقبض فيها أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس الحثالة عليهم تقوم الساعة. تخيل بقى لو المشايخ الطيبين الصالحين المخلصين الصادقين العلماء دول فجأة ماتوا، والله يا إخوانا أنا ما تخيلت ده مع نفسي، حسيت إن الدنيا ظلمت وأنا مش شايف، وأنا قاعد مع نفسي حسيت إن الدنيا ظلمت وأنا مش شايف. ذهاب هؤلاء الذين ينبغي أن تتلقى عنهم دول أعمدة الإنارة، ذهب نورك، ذهب نور عمرك، ذهب نور حياتك. نسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا، وأن يبقيهم ويردهم إلى دعاء إلى منابرهم وإلى قنواتهم وإلى مساجدهم خيرا مما كانوا. اللهم رد المشايخ والدعاة والعلماء إلينا خيرا مما كانوا، ورد الدعوة والمساجد خيرا مما كانوا، وانتقم ممن عاداهم وممن آذاهم وممن تعرض لهم وممن وقف في طريقهم وممن شهر بهم، واحفظ دعاتنا وعلمائنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. فالفائدة الثانية في طلب العلم على المشايخ، على الأشياخ، على الأساتذة، هو السرعة في الإدراك. 3، الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر. حس في ارتباط بينك وبين الشيخ، في يعني أنت عارف أما بتحس إن في فجوة بينك وبين الشيخ، فجوة بينك وبين الشيخ، بتحس إن بركة كتير ضاعت منك. لما تقرب من الشيخ وفي ارتباط، الشيخ يخلي باله منك، مش بقى معلم بس، بقى مربي، بقى مربي. لما يكون الشيخ موجود معاك، سيدنا موسى قال للخضر ايه؟ لما عرف ان في واحد اعلى منه قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. مشى زمانا طويلا بيقول انا ممكن اسير سنوات اعمار لغايه لما اوصل للشيخ. هو يعلم ان ارتباطه وهو طالب العلم بهذا الشيخ سيتعلم منه فوائد كثيره. فالشيخ قال سيدنا موسى كليم الله على نبينا عليه الصلاه والسلام يروح يتعلم من انسان مغمور بتعبيرنا مش معلوم مش معروف بس مجرد يعرف ان هو عالم يجري نحوه ليتعلم منه يجري نحوه ليتعلم منه. فذهب نبي الله موسى الى الخضر قال له انك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لما نيجي نتكلم عن اداب طالب العلم مع شيخه هنتكلم على الصبر على الصبر على شده حتى الشيخ الصبر على شده الشيخ حتى لو كان شديدا ان تصبر معه. هذه فوائد تلقي العلم عن الاشياخ. في كلمه مهمه جدا قال فان الطالب يقتدي بمعلمه. احفظ الكلمة دي احفظ الكلمة دي. الطبع يسرق من الطبع الطبع يسرق من الطبع. الإمام ابن الجوزي في مختصر منهاج القاصدين لما كان بيتكلم عن التخلق. الإنسان مثلا ما عندوش كرم عاوز يبقى كريم ما عندوش صبر عاوز يبقى صبور ما عندوش حلم عاوز يبقى حليم ما عندوش اي خلق معين عاوز يبقى يتخلق بيه يعمل ايه؟ من ضمن ما يكرمك الله به لتكون متصفا بتلك الصفه من الاخلاق ان ترافق اصحاب هذا الخلق. يعني حضرتك عفوا واحد بخيل 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 على نفسه وعلى الناس عاوز يبقى كريم يعمل ايه؟ روح مع الكرماء صاحبهم. الطبع سيسرق من الطبع غصب عنك هتاخد منهم الكرم. واحد عينه فلتة وبص على الحرام روح مع المؤمنين الصالحين اللي بيغضوا أبصارهم ويمشي جنبهم شوية الطبع سيسرق من الطبع ستتعلم منهم غض البصر. صوتك عالي ونشاز امشي مع المؤدبين اللي صوتهم هادي وعندهم سكينة ووقار غصب عنك هتهدي صوتك ستسرق طبعك سيسرق من طبعهم طبعك سيسرق من طبعهم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنة أبي داود بإسناد الصحيح الرجل وفي رواية المرء على دين خليله يعني دين يعني طريقة الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فحين تصاحب حين ترافق حين ترى معلمك ستقتدي به طبعك سيسرق من طبعه علمك أو خلقك سيأخذ من خلقه سيكون مؤثرا فيك سيكون مثبتا لك سيكون مربيا لك ستقتدي به. كان دايما يجي لي واحد مثلا لا أنسى واحد من الدعاء الآن جي في بداية الطلب وقال لي أنا عاوز أروح أطلب العلم أروح للشيخ فلان ولا الشيخ فلان. قلت له يا أخي أنا أنصحك روح للشيخ فلان طالما أنت لسه بادئ. ليه؟ قلت له يا أخي لأن الطبع يسرق من الطبع وأنا أرى أن هذا الشيخ أكثر رفقا أكثر حلما أكثر خلقا أكثر كرما أكثر أدبا أكثر تربية. روح عنده هتتخلق بأخلاقه هتتخلق بأخلاقه. هو يحمد لي هذه النصيحة الآن وهو واحد من الدعاة بفضل الله الذين جعل لهم الله القبول في الأرض يحمد لي هذه. أنا مش بقولها من دماغي ده أقول لك من كلام ابن الجوزي لأن الطبع يسرق من الطبع فلا بد أن تجتهد. كان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى شيخنا الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويرد سالم وغانم كان يقول الإنسان ممكن يكون مقلد في كل شيء. ده كلام الشيخ يكون الإنسان مقلد في كل شيء إلا يكون مجتهدا في اختيار العالم. يعني أنت حضرتك بتقلد الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان لكن أنت مطلوب منك أنك تجتهد في اختيار العالم. وضرب مثل بالرجل الذي قتل 99 ثم أكمل 100 سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب اللي وقتله كمل بالمية، سأل عن أعلم أهل الأرض مرة تانية فدل على عالم سأله. المهم أنه اجتهد أن يبحث عن العالم، بعد كده اللي العالم يقوله بينفذه. فأنت مجتهد في اختيار العالم، اختر من العلماء من تظنه أصدق وأخلص وأعمل بعلمه، من تظنه أكثر ذكرا لله وأكثر قربا من الله، من تظنه أعلم ولو في هذه المسألة. هذا اجتهاد منك، بعد ذلك أنت ستقلد هذا العالم، ستسير وراءه رغما عنك، ستقتدي به رغما عنك، ستسير وراءه، لأن الطبع يسرق من الطبع. هذا معنى فإن الطالب يقتدي بمعلمه. ثم قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل في العلم بلا شيخ خرج بلا علم. من دخل في العلم بلا شيخ، دي قاعدة العلماء بيقولوها، من دخل في العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. يقول إذ إن العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. عمرك شفت واحد ميكانيكي سيارات بالفهلوة كده تعلم ميكانيكا سيارات ولا من اللسطة بتاعه؟ عمرك شفت واحد كهربائي يتعلم يعمل المواسير ويحط في الصبة ايه ويشد والارض ايه والكهرباء ايه الا لو تعلم من معلم؟ احنا بقول بقى هنتعلم من معلم، من شيخ، وهكذا. ما فيش صنعة الا خدها من اللي قبله، من اللي سبقه، من الخبير، من المعلم، من المعلم، من الأسطى. احنا كده تأخذ علمك من الشيخ، تأخذ خبرتك من المعلم، من المربي. فالشيخ يصنعك، الشيخ يصنعك، هو اللي بيصنعك. الشيخ يهذبك، الشيخ يربيك، الشيخ يؤدبك، فضلا عن أنه يعلمك ويهديك طريق الله جل وعلا. الشيخ بقى ذكر إن استثناء بسيط، قال لكن قد يندر، قد يندر ده نادر قوي، قد يندر من الناس من يكرس جهوده تكريسا صحيحا، ولا سيما إن لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده. يعني الاستثناء ده إمتى؟ لما يجي واحد بيكلمني مثلا من إخواننا مثلا في وسط الصعيد، ولا في يعني في تخوم محافظات البحر الأحمر، أو في أماكن ما عندناش لا شيخ ولا معلم ولا أي حاجة. طب تعرف تسافر لطالب للعلم؟ ما أعرفش، لأن أمي أنا الوحيد بتاعها، وأنا اللي مسؤول عنها، وأنا اللي الوحيد اللي بر بيها، وأنا الوحيد بتاعها، وأنا اللي وهي مريضة، وهي وعند ظروف لا يستطيع الخروج. ساعتها أقول أنت ممن يندر، ممن يندر. فهو بيقول وإن كان ده خلاف الغالب وخلاف ما هو أكثر ما عليه الصواب، لكن يقول قد يندر من الناس من يكرس جهوده تكريسا صحيحا، ولا سيما إن لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على، لا مش على الكتب، اللي قال على الكتب يرجع نفسه شوي، يبقى ده محتاج يروح للشيخ يتعلم منه توحيد تاني. فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، ويدأب ليل نهار يحصل من العلم ما يحصل إن لم يكن له شيخ. لكن يعتمد على مين؟ مش على الكتاب برضو، على ربنا. يا ربنا أنا، طب ما ممكن ممكن تقع في كتاب بتاع مرجئة، بتاع خوارج، بتاع الشيعة الآن. يعني أنا بقالي كم شهر قاعد بقنع دكتور زميلي في إن القصص اللي واردة عن معاوية بن أبي سفيان معظم اللي كتبوها الشيعة يسبوا في معاوية وأبيه وابنه ويمدحوا في علي بن أبي طالب. يقول لي لا بس أنا معاوية ده ما قلتش علي رضي الله عنه. فين؟ تفاجأ إن مصدر الكتاب اللي هو قرأ منه وتربى عليه تاريخ كله مشوه، كله مشوه، رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان وعن علي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول المصنف: هذا يكاد يكون محل إجماع. هذا يكاد يكون محل إجماع، يعني يكون يعني عامة العلماء إجماع السلف والخلف أنه لا بد أن تتلقى العلم عن الأشياخ، إلا يكاد يكون محل إجماع إلا بعض العلماء وبقية جمهرة العلماء ردوا عليهم قال غلط. هذا يكاد يكون محل إجماع كلمة محل إجماع إجماع كلمة من أهل محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب اللي هو توفي سنة 453 وقد رد عليه علماء عصره، كان بيقول يعني إن ممكن تشتغل بالكتب دون العلماء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. يعني الإمام الذهبي بيذكر عن هذا العالم اللي هو علي بن رضوان المصري الطبيب بيقول إيه؟ بيقول إن لم يكن له شيخ ولم يشتغل إن يأخذ من مشايخ، إنما كان شغله يتعلم من الكتب بس، وألف كتاب قال لي فعلا إن أنت تأخذ من الكتب ده كويس. الذهبي بيقول إيه؟ وده كلام غلط. رد عليه علماء عصره، وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء. يعني المهم إن هم بدأوا يردوا عليه في كتبهم بأنه بيقول إيه؟ يوجد في الكتاب، اسمع، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم. أنت ممكن تقرأ حاجة في الكتاب معروف الطريقة تخليك معلش تزهق من الكتاب خالص وتسيبه. يعني في ناس لو انت خدت كتاب في مصطلح حديث مثلا قرأت لوحدك تقول ايه ده ده ده، لا يا عم ده العلم صعب قوي، لا ماليش في السكه دي خالص، انا ماليش في السكه دي. يبقى قراءتك في الكتاب وحدك يصد عن طلب العلم. حفظ الله ايضا شيخنا الشيخ مصطفى العدوي وشيخنا الشيخ ابو اسحاق الهويني، وهم يلينون مصطلح الحديث للناس، يلينون. لما الشيخ يذكر لك مثلا موقف لعالم من العلماء تحس ان هو حط لك مرهم على المصطلح الحديث، والشيخ تاني يذكر موقف لواحد من المحدثين القدامى في وسط الكلام تحس ان هو حط لك يعني لين لك زيت لك شحم لك قلبك عشان يقبل على كتاب مصطلح الحديث، وهكذا دي طريقة الشيخ. فالأخذ من الكتاب ربما يكرهك في الكتاب، الأخذ من الكتاب ربما يزهدك في طلب العلم أصلا، لكن الشيخ قد يلينه عليه. فهو بيقول يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. يعني المعلم لو أنت حتى عندك صد في العلم هيعملك إيه؟ هيحببك فيه، هيقربك منه، هيقول لك شوية حاجات تخلي العلم بالنسبة لك قريب ومحبب. هذا ما يفعله الشيخ، هي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر. يعني انت حضرتك ممكن تقرأ كلمة غلط، تقرأ كلمة غلط، وهقول لك أمثلة الآن. وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل، دي كلها أخطاء للي بيقرأ من كتاب بس، وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، هذه كلها معوقة عن العلم. لما تلاقي أخطاء موجودة في الكتاب تعوقك عن الاستمرار في هذا الكتاب. وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. لو قرأت ده على شيخك، الشيخ بيفصل لك، بيبين لك المسألة اللي هي مجملة وينبغي أن تفصل بيفصلها لك، المسألة التي ينبغي ألا تخوض فيها فصلت، فهو بيجملها لك وبيلخصها لك. فهذا الكلام تأخذه مستريحا إن تعلمت من معلمك. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهذا ما أردنا بيانه. ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. يعني ما تأخذش القرآن من اللي قرأ لوحده، لا أخذه من اللي خده من شيخه. ما تأخذش السنة من اللي حفظها لوحده، خذها من اللي حفظها من غيره. وفي أمثلة كثيرة يا إخواننا. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول قائما، قرأت الحديث ده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قرأت الحديث ده. الشيخ هيقول لك وانت قرأ الحديث بس في الكتاب، دي أحاديث، كتاب حديث بيسرد الأحاديث، كتاب المناهي مثلا نهى رسول الله كذا، لا تفعل كذا. الشيخ يقول لك بس خلي بالك أن هذه المسألة، هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. يعني إيه شيخ دي؟ يعني ينبغي أن تفعل ذلك، لكن لو وقعت في خلافه ليس عليك إثم. طب ليه؟ لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بضرب لكم مثال، تبول قائما لما أتى سباتة قوم. يبقى إذا لو لك ظروف تتبول قائما طالما أمنت النجاسة. الكلام ده كله الشيخ لخصه لك، لو أنت قرأت الحديث بس من الكتاب هتفوت عليك هذه المسألة. تخيل لو واحد بيقرأ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى أن الإنسان ينام على ظهره ويحط رجله على رجله، يعمل رجله كده على كده أو يحطها رجله على رجله زي ما بيعملوها فوق كده وهو نايم على ظهره، نهى النبي أن يفعل ذلك. طب حضرتك نايم في بيتك عاوز تفرد ظهرك شويه وتحط رجل، لا تفتكر تقوم شايلها، قاعد مع زوجتك وحطت رجل، لا لا تفتكر تقوم شايلها، سارد ظهرك كده وقاعد تحط. لما تقرا عن الشيخ يقول لك لقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى. طب ايه يعني النبي بيامر ويفعل خلاف ذلك؟ لا، النبي فعل ذلك عمدا. ده الشيخ بيقول لك الكلام ده، هذا تعلمه من الشيخ. انا بس بضرب لك امثله عشان تعرف فايدة التعلم من الشيخ. الشيخ يقول لك إنما فعل النبي لك ذلك ليبين لك الجواز، أما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجليه على الأخرى إذا كان لا يلبس إزارا تحت ردائه وبالتالي ستظهر عورته، أما إذا أمنت العورة كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز ساعتئذ أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى طالما أمن ظهور العورة. الكلام ده تعرفه منين؟ من الشيخ، من الشيخ. يبقى إذن مرافقة الشيخ، مرافقة الشيخ في تعلم القرآن أو السنة يفيدك، يبين لك، يظهر لك ما خفي عليك. والدليل المادي القائم على مسألة أن التعلم من الكتب أولى من التعلم أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ. كل مؤلف هات أي كتاب ويقول يترجم لمؤلف الكتاب تلاقيه مكتوب شيوخه وتلاميذه، شيوخه وتلاميذه. لابد كده ان هو ياخذ عن شيوخ ويعلم تلاميذ عشان التلاميذ يقولوا حدثنا شيخنا فلان. عشان كده عملت اللقاء ده بعنوان حدثني شيخي. فيقول على اختلاف الازمان ومر الاعصار وتنوع المعارف مشحونه بتسميه الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. يعني في واحد عنده شيوخ كتير وواحد عنده شيوخ قليلين بس لازم ياخذ عن شيوخ، واحد عنده تلاميذ قليلين وعنده تلاميذ كتار بس لازم يكون ربا. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف. يعني في بعض العلماء مالوش شيخ واحد, ده له آلاف المشايخ, آلاف المشايخ. قال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم, فلما دخل في الكتب دخل في غير أهله. كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم, يعني شيخ يعطي لتلميذه, يتربى فيعطي لتلميذه الرجال عن بعضهم, فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثله ابن المبارك عن الأوزاعي: اسمع, ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل, ولا سيما في هذا العصر, لا سيما في ذلك العصر, أن في تصحف لبعض الكلمات يغير المعنى, لا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال وكذلك التحديث. وذكر أبيات طيبة جدا, يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. يظن الغمر يعني الجهول, يظن أن الكتب هي اللي بتهدي أخا فهم لإدراك العلوم, يعني هي اللي عاوز يفهم عشان يدرك العلوم الكتب. لا, يظن, ده ظن خاطئ. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم, وما يدري الجهول بأن فيها, وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ, لو عايز تتعلم ومالكش شيخ, عاوز تتعلم ومالكش شيخ, إلا يحصل إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم, وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ ذكر كلاما طويلا في بركة تعلم العلم عن الشيخ, ثم يقول: فهذا كله معوقة عن العلم, يعني اللي يأخذ عن الكتب بس, وقد استراح المتعلم يعني عن شيخه من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه, وهذا ما أردنا بيانه, وهذا ما أردنا بيانه. والأمثلة في ذلك كثيرة. يعني شوف ابن القيم رحمه الله تعالى يتعلم من شيخ ابن تيمية فيسجن ابن تيمية. ابن القيم عاوز يتعلم عن شيخه وسجن شيخه مسجون, فإذا ابن القيم يطلع ويجهر بأقوال ابن تيمية, يرفع صوته في النواس في الناس وفي الأسواق بما قاله ابن تيمية رجاء أن يكون معه, وبالفعل يسجن معه فيزداد علما بسجنه مع شيخه, سجني مع شيخه. سأل الله السلامة والعافية. لكن الحاصل, الحاصل أنه أراد أن لا يفارق شيخه. وإذا أردت البركة في التعلم والزيادة في العلم والخير في العلم فلا بد أن تتعلم الأدب مع شيخك, لا بد أن تتعلم. احنا اتكلمنا عن حدثني شيخي, طب عشان تستفيد وتأخذ من بركة علمه لابد أن تكون مؤدبا, تتعلم كيف تطلب العلم من الشيخ, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في مسند أحمد وعند الحاكم والطبراني وحسن الألباني, أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من أمتي, ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أو يعلم لعالمنا حقه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي موسى وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله, إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامد القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. فأنت مطالب بمن تعلمت منه القرآن أو تعلمت منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مؤدبا معه حتى لا تفقد بركة علمه. وقديما كنا نتعلم من أساتذتنا: من علمني حرفا صرت له عبدا. وهذا ما نتناوله بأمر الله جل وعلا
في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. معلش النهاردة كان في جفاف شوية في الكلام. حدثني شيخي المرة الجاية أدبك مع شيخك ليرق قلبك، لتتعلم الأدب حقا مع شيخك، مع آداب الطالب مع شيخه، إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.